أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في من باع مال غيره ثم ملكه، فهل يقع البيع صحيحا بعد إجازته أو لا يقع البيع صحيحا بعد إجازته؟ وطبعا كان الكلام في أنه باع شيئا ثم ملكه اختيارا لا غير اختياري، يعني باع شيئا ثم بعد أن باعه اشتراه ومن ثم أجاز البيع الذي صدر منه، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ طبعا تقدم الكلام بأن في المسألة قولان، المشهور والمعروف هو الصحة، إلا أن البعض ذهب إلى عدم الصحة، ومستدلين هؤلاء الذين قالوا بعدم الصحة في الحقيقة بمجموعة وجوه. والقول بالصحة كما أشرنا مختصرا بالأمس هو الموافق لماذا؟ للعمومات أو الأصل اللفظي في البيع. أضف إلى ذلك أن العمومات التي بتعبير الشيخ السليمة عما يرد عليها أو يردها تامة في حقها كذا معاملة، فحينئذ لماذا نقول بالفساد؟ فإذا المقتضي للصحة موجود والدليل على الصحة موجود، فإذا من يقول بعدم الصحة هو المعني بأن يقيم دليل على عدم الصحة. عليكم السلام ورحمة الله. المحقق التستري رحمة الله تعالى عليه، صبحكم الله بالخير، وتبعه بحسب الناقل في بعض التعابير صاحب الجواهر في بعض المطالب، ذهب استدل أو ذكر مجموعة وجوه للقول بعدم الصح. وتقدم الكلام بأن بتعبير الشيخ إنما هذه الأدلة أو الوجوه التي نقلها المحقق التستري أو أقامها ليست أدلة من ابتكاراته إن صح التعبير، وإنما هي مجموعة وجوه لفقها من كلام المحقق الثاني المحقق الكركي ومن فخر المحققين ولد الشيخ العلام عليه رحمه. أن يكون الأمر الكلام نحن وهذه الوجوه، لذلك الوجوه ليست وجها واحدا واثنين وثلاث، تصل إلى ثمانية وأكثر من ثمان كما سيأتي الكلام بها مفصلة. هذا خلاصة الكلام. الكلام في الوجه الأول، الوجه الأول من هذه الوجوه، قال أنه باع مال الغير لنفسه، وقد مر الإشكال فيه، ولا وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك. قال في الحقيقة أن من باع مال غيره لنفسه، لأنه قد تقدم نحن الكلام في المعاملة الفضولية، طارة يبيع لنفسه وأخرى يبيع لمن؟ للمالك، وطارة هذا البيع يكون منهيا عنه وأخرى غير منهيا عنه، فكانت أعقد الصور في البيع إن صح التعبير تعبيري، أعقد الصور من بناء على القول بصحة المعاملة الفضولية، أعقد صورة من هذه الصور هو أن يبيع الشخص مال غيره لنفسه، وقد عبر عنه في بعض التعابير أو في بعض الفقرات ببيع الغاصب مال غيره. وأما إذا كان جاهلا كما مر معنا مؤن بيع مال الغير لنفسه، طارة يكون مع علم كما في الغاصب، وطارة يكون مع غير علم كما كان كمن يتصور بأنه مالك، ف فيبيع على أساس أنه مالك ولكن في الواقع غير مالك، كما مر معنا في الرواية التي رد البيع بماذا؟ بوضيعة، ومن ثم باع. فالإمام عليه السلام قال لا، قال إذا أجاز المالك فصح البيع وإلا لا. لماذا؟ قال لأن هذا الرد في الحقيقة بوضيعة ليس صحيحا، فلا زال المال على ملك من؟ على ملك صاحبه. فإذا هذا كان مصداق ومورد لبيع مال الغير لنفسه، وهو يتصور أنه مالكه ولكن هو في الواقع شرعا لا زال على ملكية مالكه. فإذا الكلام في هذا، نحن المشكلة التي وقعنا فيها في حينما كنا نوجه القائلون بصحة المعاملة الفضولية لو أجاز الأصيل، المشكلة الأساسية التي كنا نواجهها فيما لو باع مال غيره لنفسه، ها؟ سواء غصبا أو لا جهلا. فهناك وقع الكلام أصلا في تصحيح ماذا؟ في تصحيح هذه المعاملة. لذلك المستدل هنا والمستشكل يقول إذن الإشكال هنا، عين الإشكال في الحقيقة ماذا؟ هناك، يعني هناك أيضا باع مال غيره الفضول، باع مال غيره لنفسه، ووقع الكلام أصلا في التصحيح فيما لو أجاز نفس الأصيل، يعني أجاز نفس المالك حين العقد هو الذي أجاز، مع ذلك وقع الكلام. كيف يمكن أن نوجه هكذا معاملة ونصحح هكذا معاملة مع أن المتعاقدين في الحقيقة إنما قصدا النقل والانتقال لنفسيهما لا للمالك بما هو مالك. فإذا يقول بناء على الإشكال المتقدم، وأن هذه الصورة من بيع الفضولي إنما هي محل إشكال في تصحيحها، فهنا في الحقيقة بطريق أولى، لأن هناك مع ذلك كانت المعاملة مستجمعة للشرائط جملة وتفصيلة، ومكتملة الشرائط، فقط وفقط الشيء غير الموجود ماذا كان؟ أنه باع قصد البيع لنفسه ولم يقصده للمالك السلعة. مع ذلك قلنا بإجازة المالك بعد ذلك وقع الكلام في التوجيه. فهنا تقولون بأنه حينما باع باع لنفسه، والآن بعد ذلك ملك، فبطريق أولى إذا استشكلنا هناك نستشكل هنا. ثم أضف إلى ذلك هنا قال ربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك، يعني بعض ما ذكر هناك حينما تحدثنا في الحقيقة عمن باع مال غيره نفسه، أنه بالآخرة حينما باع قصد ماذا؟ قصد الملكية والمبادلة، قصد الملكية والمبادلة، وبادل مالا بماذا؟ وبادل مالا بمال. وبناء عليه فما دام قصد الملكية والمبادلة، غاية ما في الأمر قلنا بأنه تتوقف المعاملة على رضا المالك، فهذا رضا المالك في الحقيقة بعد أن تحققت المعاملة وتمت وكانت مستجمعة الشرائط من كل الجهات، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك أجاز المالك الأصيل، فحينئذ تصح المعاملة. فبالنتيجة إذن يريد أن يقول أصل بيع مال الغير لنفسه في تصحيحه فضولة محل إشكال، جيد. ولذلك من قال بصحة المعاملة الفضولية فرق بين أن يبيع البائع لنفسه وبين أن يبيع للمالك، فحليه هذا محل إشكال هناك، فهنا يكون أيضا محل إشكال. بل بناء على هذا الذيل أنه بعض التصاوير أو الصور التي كانت متحققة هناك فهنا غير متحققة في الحقيقة، لأن المال كان بيده وغاصبا ويتصور أنه مالكا ويتعاطى على هذا الأساس وهو في الواقع قاصد المبادلة، هذا الشيء في المقام غير موجود، فإذا استشكلنا هناك فهنا بطريق أولى، وإذا أمكننا أن نصحح هناك بشكل وبآخر هنا هذا التوجيه لا يمكن هنا. فمن هنا يقول في البين: إذا من باع مال غيره ثم ملكه بماذا؟ كلامنا هنا أنه باع مال غير نفسه ثم ملكه بالملكية الاختيارية، ذهب واشتراه، وهذا لم يكن موجودا هناك. إنما البيع الأول هو بيع مال الغير، والذي تحقق بعد ذلك هو إجازة الأصيل. ما وقع بين الإجازة وبين العقد الذي تحقق، ما وقع معاملة جديدة، أما هنا فقد وقعت معاملة جديدة. يعني بعبارة أخرى أصبح عندنا ماذا؟ معاملتان. المعاملة الأولى هي المعاملة الفضولية، وهناك معاملة جديدة ما بين المعاملة الفضولية الأولى وما بين الإجازة، وهو شراؤه، فهذا لم يكن هناك موجودا. فلذلك قال بعض التوجيهات التي ذكرت هناك لا يمكن أن تجري هنا، لأن في المقام يوجد عندنا معاملتان، أما هناك لا يوجد عندنا إلا معاملة واحدة. في مقام الإجابة في الحقيقة يقول: أصلا الرد على هذا الإشكال واضح. أولا هناك يقول: ذكرنا فيما تقدم بأن المعاملة الأولى من باع مال غيره لنفسه ثم بعد ذلك أجاز الأصيل، قلنا بأنها صحيحة، وتصح المعاملة لمالك ماذا؟ لمالك السلعة. وكل ما ذكر هناك يذكر هنا. يبقى أن توجد معاملة في البين وفي الوسط، هذه في الحقيقة لا تقدم ولا تؤخر ولا تضر. ومر معنا نظيرها، أنه لو فرضنا كان عندنا معاملات مترامية، بتعبير مترامية أو متعاقبة أو متتالية، وهو ما مثلناه مرة معنا، لو فرضنا حصلت مجموعة معاملات: باع ثم ما ملكه بالفضولة باعه وهكذا، فقلنا بأن إجازة الأول في الحقيقة هي إجازة لماذا؟ للجميع. وإجازة الوسط إجازة لها ولما بعدها وهكذا. فإذا تخلل معاملة لا يقدم ولا يؤخر، أو بعبارة أخرى لا يضر في تصحيح المعاملة إن كانت مستجمعة للشرائط، فهذا لا يضر. هناك باع مال غيره لنفسه، وهنا باع مال غيره لنفسه. طيب إذا كان العقد مستجمعا للشرائط هناك، وهنا العقد مستجمعا للشرائط. كان العقد هناك فقط وفقط يفتقر إلى ماذا؟ إلى رضا الأصيل أو إلى رضا المالك عبره. أيضا هنا نحن نقول بأن العقد مفتقر إلى رضا الأصيل، فإذا تحقق الرضا فتتم المعاملة حينئذ وتصح. فالكلام نفس الكلام، بل ردا عليك على الشيخ التستري عليه الرحمة نقول: أنت تقول بأنه بعض الوجوه هنا تختلف عن هناك، بل على العكس، بعض الوجوه هنا تختلف عن هناك بأنها تصحح وهي أولى بالتصحيح من هناك. ما هي أصل المشكلة إن كنتم تذكرون هناك وراجعوا البحث؟ كان أصل المشكلة في التصحيح هناك أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. أنه نحن حينما باع الفضول مال غيره باعه لنفسه. طب حينما قلنا بأنه يصح إذا أجاز الأصيل، يعني إذا أجاز مالك السلعة، إذا ما قصده المتعاقدان في المعاملة الفضولية في البيع لنفسه قصد المبادلة لنفسه. حينما أجاز الأصيل أجاز المعاملة له كأصيل، إذا ما أنشئ في البيع لم يجز، وما أجيز لم ينشأ. هذا كان، وهذا بتكلف دفعنا هذا الإشكال. كنتم تذكرون وراجعوا المطلع، صحيح؟ طب هذه المشكلة هنا ليست موجودة، هذه المشكلة هنا ليست موجودة. لماذا؟ لأن هنا باع مال الغير لنفسه، وحينما أجاز أجاز ما باعه، يعني أجاز لنفسه. واضح؟ إذا المبادلة كانت مبادلة مال بمال لنفسه. إذا الذي أنشئ تمليك نفسه، والذي أجيز تمليك نفسه. إذا هذه تعتبر نقطة إيجابية لصالح القول هنا بالصحة، أولى من القول هناك بالصحة. واضح؟ لذلك قال الأول أنه باع مال الغير لنفسه، هذا الوجه الأول للقول بالبطلان، وقد مر الإشكال فيه، يعني الإشكال في صحته. خلينا نعتبره مبنائي يا شيخنا، وإذا هو يتبنى القول بعدم الصحة فيه. قال وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك، يعني لا يجري في توجيه الصحة هنا ما جرى في توجيه الصحة ماذا هناك، كما أشرت لتخلل المعاملة في البين. قال وفي مقام الإجابة مناقشة الشيخ المصنف، قال وفي الرد على هذا الواجه أو هذا الدليل أو هذا الأمر أنه قد سبق أن الأقوى صحته. صح، مسألة خلافية، أنه من باع مال غيره لنفسه إذا أجاز المالك يصح أو لا يصح في المسألة قولا، ولكن الأقوى أنه ماذا يصح، فعليه إن قلنا مثله فحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فالقول بالصحة هناك أيضا يثبت القول بالصحة هنا. فإذا خلينا نقول هذا إشكال ماذا مبنائي. ثانيا قال وأصلا وربما يسلم هنا القول بالصحة في من باع مال غيره لنفسه ثم ملك ما باعه بالاختيار فأجاز، وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك، مثل قال مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان، لأن هناك كان عمدة الإشكال أنهم ما أنشئ لم يجاز وما أجيز لم ينشأ، أما هنا لا، ما أنشئ أجيز وما أجيز أنشئ. هذا الإشكال الموارد. جيد، هذا الأمر الأول أو الوجه الأول للقول بالبطلان. الوجه الثاني يقول في الحقيقة أنه مر فيما تقدم في من باع مال غيره لنفسه أنه في الحقيقة المعاملة مستجمعة للشرائط برمتها كاملة، نقل وانتقال كل الشرائط متحققة، ولكن الذي لم يكن متحققا في ذاك في البين في تلك المعاملة أنه لم يكن هناك ماذا؟ لم يكن هناك رضا. فبعد ذلك دلت الأدلة بحسب المعطيات على أنه إن تحقق الرضا فالمعاملة ماذا؟ فالمعاملة يترتب عليها أثر رضا ويبنى على الشيء مقتضى. وبعبارة أخرى قل أصلا المعاملة التي يوقعها المالك في الحق يوقع الفضولي لنفسه بيع مال غيره لنفسه يشترط في تحقق النقل والانتقال أن يكون مالكا وليس مالكا، أن يكون راضيا والمالك لم يكن راضيا، أن يكون قادرا على التسليم والفضول ليس قادرا على التسليم، ليس قادرا شرعا يعني. فيقول مع ذلك دلت الأدلة على أن هكذا معاملة إذا كانت مستجمعة للشرائط وبعد ذلك رضي من؟ رضي المالك، فنقول بالصحة ويترتب على الشيء مقتضى وهو ماذا؟ وهو النقل والانتقال، وهو نقل ماذا؟ نقل ملكية المالك الأول حين العاقد إلى المشتري، وملكية المالك وهو الثمن إلى المالك. يقول أما في مقامنا القضية ليست من هذا القبيل. صحيح باع مال غيره إذن ليس مالكا. اثنين، لم يوجد رضا من المالك. جيد، لا يوجد رضا من المالك حين البيع هنا. ثالثا، ليس قادرا على التصرف على تسليم. جيد. والذي يميز هذا المورد عن المورد هناك، يقول ما الذي حصل هناك؟ الذي رضى أو رضيا أو أجاز هو نفس المالك حين العقد، هو نفس المالك حين العقد. أما الذي رضي هنا ليس المالك حين العقد، وإنما هو شخص آخر. من هو هذا الجديد؟ المالك الجديد. فلذلك قال إذا الصحة هناك تختلف عن الصحة هنا، والقول بالصحة هناك لا يلازم الصحة هنا. فعمدة الإشكال هنا ماذا يقول؟ عمدة الإشكال في الفرق بين هنا وهناك أنه ليس قادرا على التسليم حين العقد. الفضول ليس قادرا شرعا، هذا واحد. واثنين، أنه في الحقيقة أن الذي أجاز هناك هو المالك حين العقد، ولكن الذي أجاز هنا هو مالك، هو شخص جديد. فلذا قالوا بعدم الصحة بالبطلان هنا، والقول بالصحة هناك لا يلازم القول بالصحة هنا. في مقام الإجابة الشيخ المصنف يقول جيد، هذا الكلام بدوا بهذا الشكل كلام مطلوب، ولكن نسأل أنه ما الفرق؟ جوهر القضية، جوهر القضية في المعاملة الفضولية وصحة المعاملة الفضولية، ما هو جوهرها؟ جوهرها فقط وفقط هو أنه لا يمكن تحقق نقل وانتقال من دون رضا مالك المال. هنا جوهر القضية. وإلا إذا كان العقد مستجمعا لكل الشرائط، بلوغ متعاقدين، صيغة تامة، سلعة قابل للنقل والانتقال، مملوكة إلى آخره، كل الأمور متحققة، فقط وفقط العمدة والركن الأساس في النقل والانتقال هو رضا المالك. لما دل الناس مسلطون على أموالهم، لا يطيب مال امرئ لامرئ إلا لا يحل إلا عن طيب نفسه، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وغيرها من هذه الأدلة العامة والخاصة التي أكدت على أساس أن مال الشخص في الحقيقة لا يمكن التصرف فيه ولا يمكن أكله بدون رضا صاحب. صحيح؟ إذن العمدة الرضا. طب إذا كان العمدة الرضا، ففي مقام الإجابة على هذا الإشكال الذي أشكلته، فهناك إنما بالمعاملة الفضولية الأولى حينما قلنا باع ثم باع لنفسه ثم أجاز من؟ المالك. إذن كنا نبحث عن الرضا، وقد تحقق الرضا، تحقق الرضا بإجازة الأصيل. هنا الكلام نفس الكلام، حينما باع لنفسه ولم يكن مالكا ومن ثم ملك، إذن المعاملة الأولى كانت تفتقر في الحقيقة حتى تقع صحيحة ويبنى على الشيء مقتضاه، تفتقر إلى رضا المالك، ولم نقل بصحتها لأن المالك لم يكن راض، ولذلك علقناها، لا هي مزوجة ولا هي ماذا؟ مطلقة، لا هي للمشتري ولا هي للبائع، حتى ماذا؟ حتى يرضى المالك. فهنا المالك جيد، حين العقد كان المالك شخص، حين الإجازة أصبح المالك شخصا آخر، فهذا المجيء هذا المالك حين الإجازة أجاز، فتحقق الشرط والركن وهو الرضا، فيبنى على الشيء مقتضى وهو تمامية النقل والانتقال. وهذه ليست أول قارورة كسرت في الإسلام كما مر معنا، أنه لا يشترط التطابق بين ماذا؟ بين المجيز حال العقد والمجيز حال الإجازة. يعني لا يشترط أن يكون المجيز واحد، أن المجيز حال العقد هو نفسه حال المجيز حال الإجازة والعكس صحيح. لا، وقد مر معنا أقل ما يقال في قضية الورثة، لو باع مال غيره ثم ماذا قبل أن يجيز الأصيل انتقل إلى رحمة الله تعالى، فقلنا هذا الأمر حينئذ المال ينتقل إلى من؟ إلى الورثة، وحينئذ من الذي يجيز له أن يجيز له أن يرد؟ الورثة. فحين المجيز حال العقد غير المجيز حال الإجازة، قلنا بأن هذا لا يضر في الحقيقة ما تقدم، فقل هذا الرد على هذا الوجه. يبقى نعم إشكالك بأنه يشترط في صحة المعاملة القدرة على التسليم، بل يشترط، ولكن المفروض ليس الإشكال من هذه الناحية في المقام، ليس الإشكال من ناحية أنه الفرق بين المورد هنا وبين ما تقدم، هناك قادر على التسليم أما هنا ليس قادرا على التسليم شرعا، لا، المفروض أن هذا الشرط ماذا؟ متحقق قادر على التسليم، فقط وفقط المشكلة أين؟ في الرضا والإجازة. فبناء عليه حينئذ هذا الإشكال ليس، أو هذا الوجه لا يكون وجها للقول بالبطلان. لذا قال الثاني: إن حيث جوزنا بيع غير المملوك، يعني في المعاملة الفضولية الأولى، مع انتفاء الملك واحد، ورضا المالك اثنين، والقدرة على التسليم ثالثا، ثلاث أمور، اكتفينا بحصول ذلك لماذا؟ اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز، للمالك حال العقد المجيز. لماذا؟ لأنه البائع حقيقة، وإلا شكلا وخارجا من البائع فضولي، ولكن حقيقة من؟ المالك، لأنه البائع حقيقة. والفرض هنا هذا الفرض ماذا؟ هنا عدم إجازته واحد، لم يجز هو، وإنما الذي أجاز شخص جديد كما بيّن، وعدم وقوع البيع عنه، وإنما وقع البيع لماذا؟ وقع البيع في الحالتين، في الفضولية وبعد الإجازة، وقع البيع للفضولي لا لمن؟ للمالك الأول. هذا شبهته في مقام الإجابة. قال: وفيه أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك، ولكن متى؟ حال الرضا. صحيح، الرضا هو الركن الركين، وهو الشرط الأساس بحسب ما عبرت الذي نبحث عنه، وهو الذي يشكل خللا مع عدمه في انتقال الملكية ومع وجوده في انتقال الملكية، هو الرضا. ولكن ليس إلا رضا من؟ رضا من كان مالكا حين العقد، وإنما رضا من رضاه شرط في الانتقال حال الرضا وحين الرضا، كما في قضية المورث والوارث، وإلا إذا كان المعتبر رضا المالك حال العقد، والمسكين المالك انتقل إلى رحمة الله تعالى، فكيف قلتم بصحة ماذا؟ بصحة إجازة الورثة للمعاملة الفضولية لو أجازه. واضح؟ لذا قال: إذن هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، سواء هذا الذي يرضى حال الرضا ملك حال العاقد كما في الفضول الذي صورناه، يعني بيع الباع الغاصب ثم بعد ذلك ماذا؟ رضي الأصيل. فالرضا حال الرضا، الراضي حال الرضا نفس الراضي حال العاقد، سواء ملك حال العاقد أم لا، كما في مثالنا المالك حال العقد، الراضي في الحقيقة الذي رضاه معتبر ليس مالكا حال العقد، وأقل مثاله الورثة. واضح؟ قال: لماذا؟ لأن الداعي على اعتبار الرضا، ما هو الداعي؟ يعني الذي يوجب أنه يعتبر في صحة المعاملة الرضا، قال: هو هذا، سلطنة الناس على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، وأيضا وعدم حلها لغير ملاكها، لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفسه. وقبح التصرف فيها بغير رضاهم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهذا المعنى من الرضا لا يقتضي أزيد مما ذكرنا. شنو هو أزيد ما ذكرنا؟ يعني الرضا حال الرضا، الرضا حال الوقت الذي لا بد من الرضا فيه. قال: وأما القدرة على التسليم الذي اعتبره إشكال، قال: فلا نضايق من اعتبارها في المالك. يعني بلى، لا نمنع بأن القدرة على التسليم في الحقيقة شرط، فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد أنها شرط، ولا يكتفى بحصولها في من هو مالك حين الإجازة. ولكن هذا كلام آخر، محل النزاع معك شيخنا التستري ليس في هذا. محل الكلام أن المعاملة مستجمعة للشرائط فقط وفقط. الفرق هو ماذا؟ الفرق أنه لا يوجد رضا في البين، ولا فرق في المعاملة الفضولية الأولى أو المعاملة الفضولية الثانية. لذلك قال: وهذا كلام آخر لا يقدح ولا يضر التزامه في صحة البيع المذكور أنه يعتبر، لأن الكلام متى؟ لأن الكلام بعد استجماعه، استجماع ماذا؟ استجماع العاقد للشروط المفروغ عن تحققها باستثناء ماذا؟ باستثناء الرضا. واضح؟ هذا الإيراد الثاني. الإيراد الثالث، الإشكال الثالث الذي استشكل به صاحب المقابيس الشيخ التستري عليه الرحمة، يقول: قرأنا في الإجازة بأن الإجازة لا تخلو من أحد أمرين، إما كاشفة وإما ناقل، والكاشف أيضا إما كشف حكمي أو كشف حقيقي. هذا الإشكال الذي سيشكله المستشكل، أول شيء يقول هو إيراد على القول بأن الإجازة كاشفة، وأما إذا كانت الإجازة ناقلة هذا الإشكال أو هذا الإيراد لا يرد في الحقيقة، هذا الإيراد لا يرد. لماذا؟ قل: جيد، لأنه في الحقيقة حينما نقول بأنه باع مال غيره لنفسه، فحين باع مال غير نفسه ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك اشتراه، ملكه ملكية اختيارية. طيب، فإذا قلنا بأنه بإجازته بعد تملكه يحصل النقل والانتقال من أين؟ من حين العقد، من حين العقد. هذا معنى الكشف، شو عن كشف حكمي خصوصا بالكشف الحقيقي وحتى في الكشف الحكمي، هذا معنى الكشف. فإذا بناء على يحصل النقل والانتقال من أين؟ من حين العقد. طيب، يحصل النقل والانتقال من حين العقد، ما هو هذا المسكين الذي باع مال غير لنفسه حين العقد لم يكن مالكا، لم يكن مالكا، إنما ملك بملكية ماذا؟ اختيارية. متى؟ بعد أن ذهب واشترى. لنفرض أن العقد الذي تحقق باع مال غيره نفسه يوم الجمعة، ثم ذهب واشترى المال الذي باعه لنفسه من صاحبه يوم الاثنين يا أخي، فعليه وأجاز يوم الاثنين، فبناء على أن الأجازة كاشفة، السيد من تكشف من أين؟ من أن النقل والانتقال تحقق يوم الجمعة، مع أنه يوم الجمعة لم يكن مالكا. أي نقل والانتقال هذا؟ فيلزم من ذلك المستحالة الشرعية والعقلية. أولا أنه في الحقيقة أن يخرج المال من كيس شخص ويدخل المال في كيس شخص آخر. والمشكلة العقلية أنه في الحقيقة يلزم أن يكون مالكا وليس مالك، وهذا نوع من التناقض في الحقيقة. فلذلك يقول إذا بناء على هذا لا يمكن القول بالصحة هنا بناء على الكاشف. في مقام الإجابة أولا كما أشر، إذن هذا الإشكال ليس إشكالا مطلقا على القول بالصحة، وإنما فقط وفقط على القول بالكاشف. وهو سلم أن ملتفتين فقهاء قالوا هذا الإشكال على القول بالكشف، حتى لا يشكل عليه بأن هذا دليلكم أخص من المدعى أول رد عليهم. لذلك ما جاب الشيخ، لأنه هم نصوا أنه بناء على الكشف. طيب جيد، يبقى الجواب على الإشكال هو هذه الكلمة: حينما نطرح الكشف في المقام صح مر معنى الكلام، وقلنا بأن الإجازة إما كاشفة وإما ناقلة. وبناء على الكاشف حينما نقول بأن الإجازة كاشفة، الكشف ليس كشفا مطلقا، وإنما الكشف كشفا نسبيا. ومعنى الكشف المطلق يعني كشف مطلق أن النقل والانتقال يحصل من حين العقد. فإذا قلنا بالإطلاق بهذا المعنى يرد إشكالهم. أما إذا قلنا لا، المراد من الكاشف حينما نطرح الكاشف الكشف النسبي، ومعنى الكشف النسبي أي أن النقل والانتقال يتحقق من زمن إمكانية تحقق النقل والانتقال، والنقل والانتقال في المقام يتحقق من حين تملك البائع لنفسه المبيع بالشراء من مالكه، من هناك يتحقق النقل والانتقال. فبناء عليه لا يلزم المحظور العقلي المتقدم ولا المحظور الشرعي بأنه في الحقيقة يلزم من ذلك أن تقولون بأن النقل والانتقال تحقق في زمن العقد، مع أنه في زمن العقد ليس مالكا وإنما المال ملكا لمن؟ للأصيل. هذا جوهر الجواب. لذا قال الثالث أن الإجازة حيث صحت كاشفة، واضح نص حيث صحت كاشف بناء على الكشف، يعني على الأصح بناء نقول هذا الرأي اللي تبنيناه المشهور، يعني مطلقا لعموم الدليل ماذا عليه، ويلزم حينئذ أنها كاشف من حين العقد، ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك البائع قبل ماذا؟ قبل دخوله فيه. يعني هذا في الحقيقة من باع مال غيره لنفسه، فيلزم من ذلك ماذا؟ أن يخرج المال هذا حينما باعه، أن يخرج المال الذي باعه إلى المشتري قبل أن يدخل في كيسه، لأن دخوله في كيسه متى يكون؟ كان في الحقيقة بعد أن اشترى، فيلزم أن يخرج من كيسه قبل أن يدخل في كيسه حين العقد. أصلا هو كان يملكه؟ لا، لم يكن يملكه. فيلزم بناء على القول بأنه صحيح بعد أن يمتلك أن يخرج من كيسه قبل أن يدخل بكيسه، وهو هذا في الحقيقة ماذا؟ مستحيل شرعا وعقلا. قال وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقة. قلنا الشرط خلاصة الكلام، ليس الكشف كشفا مطلقا يعني من حين العقد، عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد، حتى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد كما في موردنا، لأن المجيز حال العقد ليس مالكا في المقام، إنما ملك بعد أن باع بالملك الاختياري. فإن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع، يعني كشف النسبي. فإذا ثبت بمقتضى العمومات أن العقد الذي أوقعه البائع لنفسه، باع مال غير نفسه، عقد صدر من أهل العقد في المحل القابل للعقد عليه ولا مانع من وقوعه إلا عدم رضا مالكه، كما مانع كمن باع مال غيره ثم أجاز من الأصيل. فكما أن مالكه الأول إذا رضي يقع البيع يقع البيع له، فكذلك مالكه الثاني إذا رضي يقع البيع له، ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممن هو مالك حال العقد. ما في أنه لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مالكا حين العقد حتى يكون رضا، لا، الرضا والرضا في وقت الذي يعتبر فيه الرضا، وحينئذ فإذا ثبت صحته بالدليل فلا محيص عن القول بأن الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز في أول أزمنة قابليته، إذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر، يعني من حين العقد، لأنه يلزم محظور العقل والشرعي، ولا يلزم من التزام هذا المعنى على الكاشف محال عقلي، يعني أن ماذا؟ أنه يلزم من ذلك في الحقيقة مالك ليس بمالك، ولا شرعي حتى يرفع اليد من أجله عن العمومات المقتضية للصحة، أحل الله البيع أوفوا بالعقود. فإن كان لابد من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة أن اقتضاء الصحة موجود أو ليس موجود، والمفروض أن المستشكل لم يستشكل في المقتضي وإنما استشكل في وجود المانع. لذا قال إذن فإن كان لابد من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة أو في القول بأن الواجب في الكشف عقلا أو شرعا أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد. ولم يشكل هو بهذا الإشكال، وإنما أشكل فقط بناء على الإجازة بهذا المعنى. وقد عرفت يأتي، والحمد لله رب العالمين.